طيب، هذا التعليل يدلنا على أنه لو كانت الإبل في مكان فيه قطاع طريق إذا وجدوها أخذوها وتملكوها فلم يجدها ربها، هل تؤخذ ولا لا؟ ها؟ ظاهر التعليل أنها تؤخذ. وكذلك لو كانت البعير لا تقوى على المشي لكونها مكسورة مثلا، تؤخذ ولا لا؟ تؤخذ، لأنه لا يمكن أن ترد الماء ولا تأكل الشجر. وإذا كانت البعير صغيرة كالحاشي الذي لا يهتدي لماء ولا يتحمل الظمأ، يؤخذ ولا لا؟ يؤخذ. طيب، وفهم من الحديث أن الإبل تحمي نفسها من الذئاب، لأنه في الشاف قال أو للذئب، وهنا قال ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجد ربها، إذن فهي تحمي نفسها من الذئاب، وهو كذلك، هذا هو المعروف أنها تحمي نفسها من الذئاب. البقر لا تحمي نفسها من الذئاب، معروف. الحمار قال بعض العلماء إنه يحمي نفسه من الذئاب، والواقع خلاف ذلك. الواقع أن الحمار إذا أحس بالذئب وقف وقام يبول وينهب، نعم أبدا ما في غير هذا، فيأتي الذئب فيجد فريسة متأهبة للفرس. ولهذا الصحيح أن الحمار من جنس الغنم، يؤخذ لأنه لا يحمي نفسه من الذئاب. نكمل الحديث. الفرس ما أدري عنه، لكن ما أدري عنه، يرجع فيه لها الخبرة. إيش؟ الذئب يعني؟ يمكن الذئب إنه ضعيف. أين هم؟ هذا الجمع بينه وبين ما قلت هو أن هذا الحمار المذكور جيد والذئب الموافقه ضعيف. أين؟
وسئل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة، فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك. قال سفيان فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا.
الله تعالى باب الظهار. وقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب.
الظهار مصدر ظاهر في ظاهر، مشتق من الظهر، وهو أن يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، مثل أن يقول لها أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كظهر أمي من الرضاعة، أو أنت علي كظهر أمك. الأول كظهر أمي نسب، والثاني قضاء، والثالث مصاهرة على الحد. نعم، فإذا شبه المرأة امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد فهذا هو الظهار. أما إذا قال أنت علي كأختك فهذا ليس بظهار، لأن أخت الزوجة ليست حراما على الزوج على التأبيد، بل الحرام هو الجمع بينها وبين أختها، وليست الأخت حراما بل الجمع هو الحرام. وكانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا بائنا كالطلاق الثلاث. فحصلت قضية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بين رجل وامرأته ظهر منها بعد أن أتت منه بأولاد، فشق عليها ذلك بناء على أن الظهار طلاق بائن، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها كيف يظاهر منها بعد أن أتت منه بأولاد واجتمعت معه مدة طويلة، فجعلت تشتكي، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها. والله عز وجل من فوق سبع سماوات يسمع كلامها ومحاورتها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك، فيه إثبات السمع لله عز وجل، وفيه أن الله يتكلم بالقرآن حال إنزاله، لأن هذه الحادثة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الله قد سمع، وسمع فعل ماضي يدل على أن هذا الخطاب متأخر عن الواقع، أليس كذلك؟ ففيه دليل على أن القرآن ليس كما قيل نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم صار جبريل يأخذه من هذا حسب ما يأمره الله عز وجل، بل نقول إن الله تعالى يتكلم به حين إنزاله، لأن مثل هذه الحوادث الواقعة يعبر عنها بالماضي دليل على وقوع الخطاب بعد وجودها ووقوعها. وفيه أيضا دليل على أن كلام الله يتعلق بمشيئته، يتعلق بمشيئته وليس كالعلم، فإن العلم صفة لازمة لله لا يتعلق بمشيئته، ليس إذا شاء سمع وإذا شاء لم يسمع، بل هو سامع دائما، لكن الكلام يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. نعم. ثم لا مؤلف حقيقة باقي علينا ساق الآيات إلى قوله: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذه تقع من المؤلفين الكبار يذكرون أول الآيات ثم يقولون إلى قوله كذا، لماذا؟ اختصارا للوقت واقتصارا على الشاهد، إذا لم يكن الشاهد في جميع الآية أو جميع الحديث. قوله: وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلا اللائي ولدنهم يظاهرون من نسائهم، أي يقولون لنسائهم: أنت علي كظهر أمي. هذا من الظهار. أي ظهر الأم حرام على ابنها ولا لا؟ حرام، أشد ما يكون من الحرام. وقول: ثم يعودون من نسائهم، لا ما هن أمهاتهم، نفي لما ادعوه. هم قال: أنت علي كظهر أمي، قال الله: ما هن أمهاتهم، ثم وبخهم توبيخا من وجه خفي، قال: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. لا يقول قائل إن هذا تحصيل حاصل، لأنه من المعروف أن أمك هي التي ولدتك، بل نقول هذا فائدته التوبيخ من طرف خفي لهؤلاء، كأنه يقول: أيها البلداء، أيها العاكسون للحقيقة، ليست زوجاتكم أمهاتكم ولكن أمهاتكم اللائي ولدنكم. ثم قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. وصف الله قولهم بوصفين: منكر لأنه محرم شرعا وكل محرم شرعا فهو منكر، وزور لأنه كذب، فكيف يدعي أن أحل امرأة له كأشد امرأة له حرمة؟ كذا جمال، كيف كان منكرا؟ كيف كان منكرا؟ طيب، وإن الله العفو غفور. ثم بين الله تعالى كفارة ذلك فقال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل تمس قولها ثم يعودون لما قالوا أي يعودون لنسائهم، وذلك بأن يعزم على جماعها. فالعود بمعنى الأول، فيعودون لما قالوا ليس المعنى يعيدون كلمة الظهار كما قاله بعضهم، بل قال يعودون لما قالوا أي لنسائهم الذين اللاتي قالوا فيهن ما قالوا يعودون لهن، وذلك بالعزم على الوطء فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. لو قال قائل العود لما قالوا حقيقته الجماع، قلنا نعم، لكن لما قال من قبل يتماس علم أن المراد به إيش؟ علم أن المراد به بقوله ثم يعودون لما قال يعني علم أن المراد به العزم على الجماع، يعني لما قال من قبل يتماس لا يمكن أن يكون المراد به الجماع وهو يقول من قبل أن يتماس. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد، يعني لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها، ولهذا حذف المفعول به، لم يقل يجد رقبة، قال لم يجد ليشمل فقدان الرقبة أو فقدان ثمنها أو فقدانهما جميعا. طيب، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، شهرين متتابعين يعني لا يفطر بينهما يوما واحدا إلا إذا كان العذر على القول الراجح، فإن العذر لا يقطع التتابع كالمرض والسفر، ولكن لو سافر لأجل أن يفطر لم يحل له الفطر، فإن أفطر لازمه الإعادة من جديد، لازم الإعادة من جديد. فمن لم يستطع، أي لم يستطع الصوم لمرض أو ضعف أو غير ذلك من موانع القدرة، فإطعام 60 مسكينا، يعني فعليه إطعام 60 مسكينا، إن شاء صنع لهم غداء أو عشاء فأطعمهم، وإن شاء أعطاهم طعاما يطبخونه هم. وهنا لم يقل من قبل أن يتماس في الإطعام، فاختلف العلماء في هذه المسألة، هل يلزمه أن يطعم قبل أن يجامع أو يجوز أن يجامع قبل أن يطعم؟ منهم من قال بالجواز، يعني يجوز أن يجامع قبل أن يطعم، ومنهم من قال بالمنع. الذين قالوا بالجواز أخذوا بظاهر الآية، لأن الله لم يقيد، والذين أخذوا بالمنع قاسوه على الأول، قالوا إن تحصيل الرقبة أشق وأكثر وقتا من إطعام 60 مسكينا، وصيام شهرين متتابعين كذلك أشد وأشق من إطعام 60 مسكينا. فإذا منعه الشرع في المسألتين الأوليين فمنعه في الثالثة من باب أولى. نعم، وهذا القياس لا شك أنه قياس جيد، لكن يشكل عليه أن الله تعالى قيد في المسألتين الأوليين قيد من قبل تماس، لو قيد في الأول وجعل المرتبة الثانية والثالثة بالقياس ما فرشت، لكن كون قيد في الأولى وفي الثانية وسكت عن الثالثة يدل على أنه لا يشترط أن لا يشترط أن يكفر قبل الجنة، لكن ندفع هذا الإيراد فنقول إنما قيد الله تعالى في الثانية شام السبعي لئلا يتوهم واهم أنه لطول المدة يجوز أن يجامع قبل التكفير، لأنه لو قيد في الأولى فقط وقلنا في الثانية والثالثة بالقياس لأشكل علينا، حيث يمكن أن نمنع القياس لا سيما في المرتبة الثانية. كيف نمنعه؟ نقول طول المدة، فهب أن الله تعالى اشترط للعتق أن يكون قبل تماس فإنه لا يلحق به الصيام لأن الصيام يطول، فلما كان القياس في المرتبة الثانية لا يتأتى على المرتبة الأولى قيده الله بقوله من قبل أن يتماس لئلا يتوهم واهم أن هذا الشرط ليس مقصودا في الصيام. أما في الإطعام فلم يذكر الله عز وجل، لأن كل عاقل يعرف أنه إذا اشترط إخراج الكفارة قبل الجماع في المرتبتين الأوليين فاشتراطه في المرتبة الثالثة من باب أولى. هذا واضح ولا لا؟ إذن المراتب كم؟ ثلاث، مرتبتان قيد فيهما الحكم بكونه قبل أن يتماس، والثالثة سكت عنه، فكان في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال يجوز التماس في المرتبة الثالثة وهي الإطعام قبل الكفارة، ومنهم من يقول إيش لا يجوز. الذين قالوا بالجواز طيب، قلنا هذا القياس جيد لكن يورد عليه شو رد بندر؟ في المرتبتين الأوليين العتق والصيام. لا، احنا بنمنع القياس. نعم خليل. طيب، وإذا قال إنه قاصد الأولى والثانية قيدت الأولى والثانية، إذا قالوا إنه قيدت الأولى والثانية وسكت عن الثالثة يعني معناه يجوز أن يجامع قبل أن يكفر. طيب صحيح، لأنه لم يشترط، لكن احنا أجبنا عن هذا أيضا. تمام، نقول القيد الثاني ليس لإخراج الثالثة لكن لدفع إيش؟ توهم، أن يتوهم واهم بأنه لما طالت مدة الكفارة في الصيام جاء يجوز الجماع قبل الكفارة. نعم، ها؟ الذي أظهر عندي لي أن الاحتياط أولى، أن الاحتياط أولى أن لا يكفر حتى يقوم.